السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. ندعوكم الآن أعزائنا لمتابعة النشرة الإخبارية التي أعدها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد اليوم الأربعاء إن لجنة النفط والطاقة وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون النفط الذي يحدد قواعد توزيع الثروة النفطية. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول النفطي قوله إن مشروع القانون يدعو إلى تشكيل لجنة فيدرالية برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على جميع العقود النفطية التي تبرم في المستقبل، وستكون للجنة صلاحية مراجعة العقود التي وقعت في زمن صدام حسين أو التي وقعتها حكومة أقليم كردستان. وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط أن المحادثات بشأن القانون انتهت ليلة أمس الثلاثاء، وستقدم مسودته إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للموافقة عليه. قالت مصادر الشرطة أن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية بمدينة الصدر شرقي بغداد. وسمعت عدة انفجارات، قالت مصادر الشرطة أنها قذائف هاون في منطقة الشارع حيفا وسط العاصمة. وفي شمال العراق قالت مصادر أمنية وصحية أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 42 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة في كركوك. وفي الباب الشرقي وسط العاصمة قتل أحد عناصر الشرطة وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم. وقتلت امرأة وأصيب 10 آخرون عندما سقطت قذائف هاون على حي سكني في قضاء الإسكندرية جنوبي بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم إن 2 من جنوده قتل في محافظة الأنبار، أحدهما يوم الاثنين والآخر اليوم الأربعاء. وفي البصرة أكد الجيش البريطاني إصابة 2 من جنود قوات التحالف في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهما، ويشكل الجنود البريطانيون غالبية قوات التحالف في جنوب العراق. وكان عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا في هجوم استهدف حرم الجامعة المستنصرية في بغداد يوم أمس الثلاثاء. وأفادت وكالة فرانس بريس أن طلابا من الجامعة التكنولوجية اعتصموا في منطقة الكرادة اليوم احتجاجا على الاعتداء، وطالبوا بتوفير حماية أشد فاعلية للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية. قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال دان حالوتس استقالته اليوم الأربعاء بعد تحقيق داخلي في أداء قوات الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان في الصيف الماضي، وفيما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه زلزال سياسي، أصبح حالوتس أكبر مسؤول إسرائيلي يسقط بسبب حرب إسرائيل مع حزب الله اللبناني. وتساءل وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم ما إذا كان تنحي حالوتس سيؤدي إلى استقالات أخرى تطاول رئيس الوزراء إيهود أولمرت أو وزير الدفاع عمير بيريتس.
أعتقد أنها خطوة علينا أن نحترمها، والسؤال الآن هو من سيكون التالي؟ هل سيكون وزير الدفاع أم رئيس الوزراء أم كلاهما؟
استقالة حالوتس جاءت بعد ساعات على صدور أمر بإجراء تحقيق في دور أولمرت في فضيحة مالية. أكد مصدر حكومي أن البرلمان الصومالي أقر اليوم الأربعاء إقالة رئيسه شريف حسن شيخ أدن، الذي اختلف مع رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الصومالية الانتقالية بعد قيامه بمبادرات سلام مع المحاكم الإسلامية. ونقلت وكالة رويترز عن عضو البرلمان الصومالي علي باشا أن 183 نائبا صوتوا لصالح تنحية رئيس البرلمان، فيما صوت 8 نواب ضد تنحيته وامتنع نائب واحد عن التصويت. وأضاف باشا أن البرلمان سينتخب رئيسا جديدا في غضون أسبوعين. أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء أن قواته وقوات الحكومة الأفغانية ألقت القبض على مسؤول قيادي في حركة طالبان. وقال الحلف في بيان له أن المسؤول القيادي اعتقل في غارة نفذت ليلة أمس الثلاثاء في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. وامتنع حلف الأطلسي عن ذكر اسم القيادي المعتقل، ولكنه أشار إلى أنه هرب من عملية نفذتها قوات الأطلسي مؤخرا في إقليم قندهار المجاور. في غضون ذلك قال مصدر عسكري أن 3 جنود أفغان قتلوا في عبوة ناسفة زرعت على جانب أحد الطرق في منطقة شرقي البلاد زارها الرئيس الأفغاني حميد كرزاي اليوم. وقال الضابط الكبير في الجيش الأفغاني مراد علي أنه لم يتضح ما إذا كان كرزاي في المنطقة التي حدث فيها الانفجار والواقعة في إقليم خوست، وأضاف أن 4 آخرين أصيبوا في الهجوم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. بوش يقول إن الحكومة العراقية تخبطت في تنفيذ إعدام صدام، ورئيس تحصل على دعم من الدول العربية لخطط نشر قوات إضافية في العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الحكومة العراقية تخبطت في تنفيذ عملية إعدام صدام حسين عندما جعلتها تبدو وكأنها قتل للانتقام. بوش قال في مقابلة تلفزيونية إن صدام حصل على محاكمة عادلة على عكس ضحاياه، مشيرا إلى أنه كان راضيا عن سير المحاكمات، لكنه قال إن الطريقة التي تم بها شنق صدام زادت الشكوك في حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، وزادت من صعوبة إقناع الشعب الأمريكي بمواصلة دعمها.
إنها رسالة مشوشة تقول بالأساس للناس انظروا لقد حاكمتم صدام بعدالة لم يمنحها للآخرين، لكن بعد ذلك عندما حان وقت تنفيذ إعدامه بدت العملية وكأنها نوع من القتل من أجل الانتقام، الأمر الذي يظهر تماما أن هذه حكومة ما زالت بحاجة إلى بعض النضج.
وقال بوش أنه تحدث إلى المالكي في اليوم التالي لتنفيذ حكم الإعدام بصدام معبرا عن شعوره بخيبة الأمل. وفي حين لم يبدي بوش أي أسف على إعدام صدام، فقد قال في وقت سابق أن عملية الإعدام كان يجب أن تنفذ بطريقة أكثر حفاظا على الكرامة، ورحب بوعد المالكي لإجراء تحقيق واف. وجوابا على سؤال إن كان يشعر بفشل شخصي في العراق، قال بوش:
أشعر بالإحباط بشأن العراق في بعض الأوقات لأنني أتفهم عواقب الفشل. أريد للعراقيين أن ينجحوا من أجلنا نحن، فهذه الحرب جزء من حرب أوسع نطاقا، بحيث إذا أخفقنا في العراق سيكون هناك احتمال أكبر في أن يجيء العدو لإيذائنا هنا، وبالتالي فأنا محبط من التقدم الذي يتم يتم إحرازه.
قالت الإدارة الأمريكية أن قراراً مزمعاً من الكونغرس ضد خطة الرئيس جورج بوش التي تقضي بزيادة القوات الأمريكية في العراق يمكن أن ترسل إشارة إلى العالم بأن الولايات المتحدة منقسمة بشأن الحرب. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال إن التصويت السلبي في الكونغرس يمكن أن يرسل إشارة سيئة أيضا إلى القوات الأمريكية التي تقاتل في العراق، وقال إن على الذين يعارضون سياسة بوش أن يقدموا خطة بديلة.
السؤال ثانية هو هل من شأن هذا أن يرسل إشارة مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة حول عنصر رئيس للنجاح في العراق؟ سأترك أعضاء الكونغرس يعبرون عن أنفسهم، لأنني واثق من أنهم سيقولون لا، نحن متعهدين بالنجاح، وبعد ذلك فإن بإمكانهم توضيح تلك النقطة.
يشار إلى أن مجلسي النواب والشيوخ يخططان لإصدار قرارات غير ملزمة برفض خطة بوش بإرسال 21,500 جندي أمريكي إضافي للمساعدة في تأمين بغداد والأنبار، حيث واجهت الخطة انتقادات شديدة من الديمقراطيين وتشككا إن لم يكن معارضة مباشرة من عديدين من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس. ويهدف الزعماء الديمقراطيون في المجلسين لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الجمهوريين إليهم في التصويت الذي من شأنه أن يظهر بوش على أنه معزول سياسيا. بوش من جانبه أعطى خطته دفعة في برنامج تلفزيوني حين قال إن تقريرا للأمم المتحدة ذكر أن 34,000 عراقي قتلوا في أعمال العنف العام الماضي، يبعث برسالة مفادها إن من الأفضل أن تساعد الولايات المتحدة الحكومة العراقية على وقف العنف الطائفي. لكن معركة صعبة لإقناع الشعب الأمريكي تنتظر بوش بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61% من الأمريكيين يعارضون خطته بينما يؤيدها 31%. وفي الوقت الذي يؤيد معظم الجمهوريين مبادرة بوش فإن الديمقراطيين يعارضونها بشدة، وقالت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين نسبتها 62% أن الكونغرس يجب أن يحاول عرقلة هذه الخطة من خلال حجب التمويل عن القوات الإضافية، فيما أعرب زعيم الأغلبية في مجلس النواب الديمقراطي ستيني هوير عن اعتقاده بأن المجلس سيصدر قرارا يعبر عن عدم موافقته على خطة بوش لزيادة القوات، لكنه قال إن مجلس الشيوخ سيتحرك أولا. اختتمت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس زيارتها لمنطقة الشرق الأوسط بعد حصولها على دعم من العرب لخطط الولايات المتحدة نشر قوات إضافية قوامها 20,000 فرد في محاولة لتحقيق الاستقرار للعراق. وزراء خارجية مصر والأردن ودول الخليج العربية أبلغوا الوزيرة الأمريكية تأييدهم لزيادة عديد القوات الأمريكية في العراق على أمل أن يسهم ذلك في منع انزلاقه إلى حرب أهلية. جاء ذلك خلال محادثات أجراها الوزراء في الكويت مع رئيس التي تقوم بجولة إقليمية لدعم التأييد لخطط الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن العراق، حيث رحب المجتمعون في بيان صدر عقب الاجتماع بالتزام الولايات المتحدة الوارد في خطاب الرئيس بوش الأخير بالدفاع عن أمن الخليج وسلامة الأراضي العراقية وتأمين نجاح عملية سياسية عادلة وجامعة تضمن استقرار العراق ومشاركة جميع الأطراف فيها، كما دعا البيان إلى تعديل الدستور العراقي. وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح من جهته عبر في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير رايس عن رغبته في أن يكون الوجود العسكري الأمريكي في بغداد وسيلة لاستقرار العراق، متمنيا أن لا تنزلق هذه البلاد في حرب أهلية بشعة. لكن رايس أقرت بأن من غير المرجح للخطة أن تنهي العنف سريعا، وقالت إن الذين يمارسون العنف سيكونون قادرين دائما على قتل أبرياء، مؤكدة إن وجود أعمال عنف سيستمر حتى مع الخطة الأمنية الجديدة. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. عينك حتى ترتاح من وجنتك لو خدتك يا تفاح قل مني نبوسك حتى ترتاح من وجنتك لو خدتك يا تفاح أبوسك من جبينك لو من
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث صدم مهاجم انتحاري شاحنة ملغومة كان يقودها بمركز للشرطة في وسط مدينة كركوك. مصدر بشرطة المحافظة قال إن أضرارا جسيمة لاحقت بالعديد من المباني في المنطقة جراء الانفجار، لكن أحجم عن تأكيد سقوط ضحايا. وفي الإسكندرية جنوب بغداد سقط عدد من قذائف المورتر على منطقة سكنية، ما أسفر عن مقتل امرأة وابنها وإصابة عشرة آخرين بجروح، فيما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق أسفر عن سقوط ستة بين قتيل وجريح في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة. تفاصيل أكثر عن الحوادث الأمنية التي شهدتها بغداد في تقرير مراسلنا حسن راشد.
بعد يوم دام راح ضحيته نحو 100 قتيل وأكثر من 100 جريح، عاشت بغداد يوما مشحونا سيطرت عليه مشاعر الغضب واتسم بانتشار كثيف لقوات الأمن ولمسلحين مجهولين أيضا في بعض الأحياء من دون أن يخلو من أعمال العنف المعتادة، حيث قالت الشرطة العراقية أن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة صباح الأربعاء على الطريق العام في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد. وذكر مصدر في الشرطة أن قوات الأمن أغلقت منطقة الانفجار على الفور وقامت بنقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى القريب في وقت أغلقت فيه قوات الأمن بعد ظهر الأربعاء شارع السعدون وسط بغداد من ساحة الفردوس وحتى ساحة النصر للاشتباه بوجود سيارة ملغومة قرب فندقي فلسطين وعشتار. وقال شهود عيان إن مواطنين أبلغوا عن وجود سيارة نوعكية بيضاء اللون تركها مجهولون قرب بوابة الفندقين، وإن قوات الأمن أغلقت المنطقة وأبلغت خبراء المتفجرات لفحص السيارة. إلى ذلك قالت القوات المتعددة الجنسيات في العراق إنها اعتقلت 9 مسلحين في اليوسفية جنوبي بغداد. وأفاد بيان صادر عن القوات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن عملية الاعتقال تمت خلال عملية أمنية تم فيها أيضا تدمير مخبأ للأسلحة احتوى على بنادق كلاشينكوف وألغام مضادة للدبابات وصواعق هاون وذخائر متنوعة. وفي الإسكندرية القريبة من اليوسفية قالت الشرطة إنها عثرت على جثة شرطي مات خنقا يوم الثلاثاء من دون أن تعطي المزيد من التفاصيل. من جانب آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الهجمات التي طالت عددا من طلبة وموظفي الجامعة المستنصرية. وذكر بيان صادر عن الوزارة إنها وجهت تشكيلاتها بتخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للترحم على أرواح الضحايا الطاهرة والنأي بالجامعات عن الصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية. وكانت وزارة التعليم العالي قد ناشدت المواطنين للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى الذين تجاوز عددهم 175 جريحا بعد أن لقي نحو 70 آخرين حتفهم في الحادث الذي نجم عن تفجير سيارتين ملغومتين مساء الثلاثاء. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
في حي المثنى اغتالت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب نبيل سامي يوسف الموظف في لجنة النزاهة. يذكر أن عددا من موظفي هذه اللجنة اغتيلوا في الشهور السابقة في مدينة الموصل. وفي حي الحدباء اغتيل الشقيقان هما الصابر خليل نبي ووسام خليل نبي، وذلك في إطار عمليات القتل على الهوية. وفي الإطار نفسه اغتيل اثنان من باعة البنزين بالقرب من جراج الشمال، منظمة تطلق على نفسها تسمية جيش عمر بن عبد العزيز أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث بدليل وجود بيان لها كان قد ترك على صدر القتيلين. في حي البكر اغتيل مواطن من عشيرة الشبك، ولم يكتفي القتل بقتله إنما قاموا فيما بعد بإضرام النار في جثته. وبالقرب من جامع محمد طاهر زناوي تم العثور على جثة محقوقة. وفي الصناعة الغربية في مدينة الموصل عثر على جثة طالب جامعي من كلية الطب يدعى أحمد عيسى زين العابدين. مصدر موثوق أفادنا أن أصحاب الجثث قتلوا وتم التمثيل بجثتهم ضمن عمليات القتل على الهوية. وفي الموصل وبلدة اللعفر شنت القوات الأمنية العراقية حملات مطاردة واعتقال بحق العناصر المشتبه بها، واعتقلت نحو 15 شخصا من المشتبه بهم والذين هم الآن رهن التحقيق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
أصيب جنديان بريطانيان بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة على دورية بريطانية قرب مستشفى الصدر التعليمي صباح اليوم، حسب ما أفادت به الكابتن كيتي براون، مضيفة بأن جنديا ثالثا أصيب بجراح إثر هجوم من قبل مسلحين بالأسلحة الخفيفة على دورية بريطانية قرب جسر القرمة 15 كيلومتر شمال البصرة. في غضون ذلك تعرض المعسكر البريطاني في موقع فندق شط العرب إلى هجوم ب15 صاروخ كاتيوشا تسببت بإحراق إحدى الخيم الملحقة بالمبنى دون وقوع أضرار أو إصابات. وقامت القوات البريطانية بحملة دهم وتفتيش في منطقة التميمية وسط المدينة أسفرت عن مصادرة أسلحة واعتدة كانت بحوزة مسلحين دون القبض عليهم. في سياق آخر أفاد مدير مكتب إعلام الشرطة في المحافظة المقدم كريم الزيدي بأن امرأة قتلت وألحقت أضرار مادية بأحد المنازل في البراضعية جراء سقوط صاروخ كاتيوشا من مصدر مجهول. على صعيد آخر اعتقلت القوات البريطانية مصور قناة العالم الإيرانية إثناء تصويره لموقع انفجار عبوة ناسفة قرب مستشفى الصدر التعليمي في منطقة البراضعية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم أعيدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لرصد ظاهرة أطفال الشوارع في مدينة تكريت، كما سنتابع تقارير محلية من بغداد والمحافظات العراقية. فمن العاصمة بغداد سنقدم تغطية جديدة لجلسة الأربعاء لمجلس النواب، وتغطية أخرى لمؤتمر صحفي للدكتور أحمد تشلبي في موضوع يتعلق باجتثاث البعث، كما نتابع مؤتمرا صحفيا آخر لقائد من القوات المتعددة الجنسية في استعراض لخطة أمن بغداد. كما عد مكتبنا في العاصمة العراقية تقريرا حول الانفجار الدموي في محيط الجامعة المستنصرية يوم الثلاثاء، ويتضمن لقاء مع مدير مركز المعلومات في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف وآراء لأساتذة وطلبة من الجامعة نفسها حول هذه العملية. وسنرافق اليوم الزميل ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، كما نلتقي أسماء السراج في حلقة من برنامج قضاياها تستكمل فيه طرح موضوع يتعلق بالصفة المنسوبة إلى النساء وهي الكيد العظيم. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية ودعوة لتبقوا مع برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.